بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل من آدابه المتأكدة آداب المتعلم أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. هذا الحرص سينفع، الحرص سينفع لأنه وقت التعلم مشغول غالبا، فإذا حرص على التعلم وواظب فإنه سينفع بحال إلى أن يكون معلما، لأن الإنسان إذا صار معلما في الغالب يشغل. ولهذا قال عمر: تفقهوا قبل أن تشودوا. قال البخاري: وبعد أن تشودوا، يعني التفقه يكون في هذا الحال وفي هذا الحال. الإنسان عند أن يحرص على التعلم وقت الطلب يحرص على الحفظ، هذا خير له. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، فهذا ينفع كونه يواظب في جميع الأوقات، شغله الشاغل التعلم، متى ما وجد فرصة للتعلم تعلم، حتى في الأوقات التي لربما يعني في الغالب الناس يتساهلون فيها، يقبلونها في وقت راحة في وقت كذا، فهو يقضيها بتعلم. هذا غالبا من كان هذا حاله يستفيد في وقت قصير. قال: ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، يعني لا يقنع بالعلم القليل وهو يتمكن من يتعلم أكثر، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل، يعني إذا حمل نفسه ما لا يطيق خيف عليه الملل، خيف عليه الانقطاع. فقال الجوري: إن أراد العلم جملة فأتاه جملة. فبعض الناس إذا بدأ لطلب العلم يبدأ بتلهف شديد حتى إنه يعني ماذا يظن أنه سيلحق العلم نفسه في وقت قصير، العلم طويل، فهو لا يحمل نفسه ما لا يطيق، لا يحمل نفسه ما لا يطيق. كونه تعلم وتحرص وتحمل نفسه من الحفظ ما تطيق، ومن القراءة ما تطيق، ومن الفهم ما تطيق، فهذا أفضل. والنفس إذا ملت فإنها تكسل، لكن يعني ماذا وقت النشاط استغل النشاط في طلب العلم، وقت النشاط استغله. ووقت الملل ممكن إذا مللت من الحفظ ترجع إلى المراجعة، وإذا مللت من المراجعة يعني ماذا ترجع إلى المطالعة، وهكذا. وضياع ما حصل مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. من يعني الناس من يتحمل، الناس من يتحمل أن يحفظ مثلا في اليوم يعني 30، أن يحفظ في اليوم 30 حديثا، منهم من لا يتحمل، ما يستطيع. يعني يا الله يحفظ العشر، يحفظ العشر ولا يكلف نفسه، لأن بعض الناس عنده حب قوي يستطيع أن يحفظ 30 أو 40 سهولة، بعض الناس عنده حب ضعيف ما يستطيع أن يحفظ. يا الله إذا حفظ العشرة يعني والعشرين خير وبركة. وهكذا بعض الناس أقل من ذلك. والإنسان إذا مارس وواظب على الحفظ فإنه يقوى حفظه. الحفظ نوعان: طبيعي وكسبي تكسبي. من الناس من يقوى حفظه بالممارسة، يكون في بداية الأمر حفظه ضعيف لكن مع الممارسة يقوى حفظه. وبعض الناس حفظه طبيعي من الله قوي، ما كان بعضهم يقول أن أصحاب مراوية يقول: حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، يعني حفظ طبع قوي من الله عز وجل، وحفظنا يقول تكلف، نحفظ الشيء مع التكلم، نحفظه مع التكلم. فأنت حرص على الحفظ وعلى الفهم الوجه الذي تستطيعه دون ما تحمل نفسك ما لا تطيق، فإنها نفس يخاف عليها الملل، يخاف عليها ضياع ما قد حصل. كان بعض السلف بعض العلماء يعلم نفسه بشيء، شايس نفسه بشايسة، يقول: لا إذا حفظت هذه المسألة، يعني يجعل في صندوق شيء من الحلوى مثلا، ويقول: إذا حفظت المسألة هذا أو حفظت هذا العدد فتأخذه، ولا ممنوع، يشايس نفسه. قال: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولا دم دابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، لأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لم يقرأ في غيره. نعم، يعني مثلا يعلم أن وقت تدريس الشيخ في وقت بعينه، وهو لا يعني يقرأ في غيره أو لا يقرأ عليه في غيره أو لا يدرس في غيره، فهنا في هذا الحال يعني ماذا؟ لا يخرج في ذلك الوقت الذي لا يريد. وإلا إذا كان وقت مطلق مثلا فأتيت ما وجدته انتظره ولا زلاب حتى يقرأ. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه، أو ينصرف والصبر أولى، يعني يصبر إلى استيقاظه وفراغه أولى من أن ينصرف، يعني ينتظر حتى يستيقظ ثم يستأذن عليه، ينتظر حتى يفرغ ثم يستأذن عليه ويقول أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. حاشا الأثر صحيح ابن عباس، كان ابن عباس رضي الله عنه إذا يأتي إلى باب الصحابي يقال له هو نعم فينتظر عند الباب حتى تشفه الريح وهو جالس منتظر حتى يستيقظ، فإذا استيقظ يعني ماذا؟ خرج إليه، فلما يراه يقول له ابن عم رسول الله هل لا أرسلت إلينا فأتينا؟ فيقول العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه. فلا أثر ابن عباس وهو أثر صحيح، فلا ينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد من تحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر قلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، قبل عوارض البطالة، بطالة العطالة من العمل. يقول ينبغي أن يأخذ نفسه الطالب بالاجتهاد بالتحصيل في وقت الفراغ، وقت الفراغ نعمتان مغبون فيهما جدير من الناس الصحة والفراغ، في الفراغ استغل وقت الفراغ والنشاط، وهكذا أيضا قوة البدن، إن البدن يضعف وتستغل قوته تجتهد، وهكذا نباهة الخاطر، الخاطر في أوقات يكون في نباهة، أحيانا ما يكون هناك نباهة، يكون هناك إغلاق للذهن، استغل وقت نباهة الخاطر، قلة الشاغلات، يعني يكون الإنسان في أوقات مشغول جدا ما يستطيع، لكن في وقت فراغ استغله، ما يضيع وقته وهو في فراغ. يقول قبل عوارض البطالة، قبل عوارض البطالة، إن تأتي عوارض تشغله، تصده، ما تستطيع. ما تستطيع أن تضرب العلم، ولا تستطيع أن تحفظ، ولا تستطيع أن تراجع، وهكذا يقول وارتفاع المنزلة، وارتفاع المنزلة، فإنك تشغل، هذا يحتاج في مسألة، وهذا يحتاج في شيء، وهذا يحتاج في قضية، وهذا سبب، فيحصل انشغال عن العلم، ما يحصل يعني ماذا تفرغ كان مثل تفرغك وقت الطلب، إذا تفرغك وقت الطلب، وهذا كان يذكره شيخنا يحيى حفظه الله. يعني يذكر هذا أنه في وقت كان قبل أن ينتقل المركز كان عنده فراغ، عنده فراغ كثير جدا، وقت للبحث، وقت للحفظ، وقت لكذا، لكن بعد أن انتقل المركز شغل شغلا كثيرا، فكان يذكر هذا للطلاب، وشغلت كثيرا، شغلت كثيرا، يعني ذهب عن الفراغ الذي كان معي من قبل. فعلا يعني يأتي الإنسان شرابا، كان يأتي الزوار يتفرغ للزوار في وقت، وقضايا الطلاب يتفرغ لها في وقت، وهكذا أيضا يعني شرابا كثيرا، شرابا كثيرا يعني ماذا؟ شغل ولم يحصل له يعني فراغ. ارتفاع المنزلة عند أن تمتلئ منزلة الإنسان فإنه في هذا الحال يحصل له شرابا ما لا تحصل له وهو غير مشهور وغير معروف، لأن كان بعض السلف يقول بلينا بالشهرة، بلينا بالشهرة بلينا بالبلوى لأنها سببت لهم شرابا. قال فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا أثر عمر يقول أثر صحيح أخرجه أبو قيسم والدارمي والخطيب وعلقه البخاري وهو أثر صحيح. قال معناه واجتهدوا في كمال آليتكم وأنتم أتباع، هذا معنى أثر عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، واجتهدوا في كمال أهليتكم، اجتهاد كمال الأهلية، وأنتم أتباع قبل أن تصيروا شاذة، فإنكم إذا صرتم شاذة مشروعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. يعني ما قال امتنعتم من التعلم، وما يمتنع الإنسان يعني كونه يصير يعني مسادة أنه ما يحصل له مال ليصير له تعلم تعلم، ولكن مقصود انشغال، يحصل له انشغال ما لا يحصل لغيره. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، قبل أن ترأس قبل أن تصير رئيسا، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. يقول لي حسين بن عامر حاشية في حسين بن عامر المصيبي الله أعلم بحاله، أخرجه الشافعي أنا أخرجه الخطيب بن فقيه بن تفقه وجاه قبل تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، أي لا سبيل إلى حرام ذلك وكماله، لا منه ولا سبيل إليه مطلقا، لو سبيل لكن لا سبيل إلى كمال ذلك، إلى كمال ذلك ما هو السبيل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أصلا ينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا الحديث حديثا صحيحا وله شواهد وله طرق كثيرة، وهو يدل على فضل البكور وأنه بركة، بركة في كل شيء، فإن أحسن ما تقضيه لذلك الوقت هو طلب حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ شيء من السنة، حفظ شيء من القرآن، أما أن تقضيه في النوم فهذا خطأ. رأى ابن عباس ولد الله ينام في الصبح فقال: أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ فلا ينبغي للإنسان أن يضيع ذلك الوقت في النوم أو أن يضيعه في الكلام، بل ينبغي له أن يحرص على ذلك الوقت فيقضيه في الخير، في القرآن، في قراءة القرآن، في قراءة الأحاديث، في طلب العلم، في المراجعة، في المطالعة، في كذلك أيضا يعني في ذكر الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، الحديث صحيح. فينبغي الإنسان يحرص على ذلك الوقت، يحرص على ذلك الوقت، إن تيسر له البقاء في المسجد فهو أفضل، وإن لم وأراد أن يرجع إلى منزله فليكن يعني ماذا حريصا على أن يقضي ذلك الوقت فيما ينفعه من العلم ونحو ذلك. فهنا يقول: ينبغي أن يبكر بقراءة على الشيخ أول النهار، لأنه بركة، عند أن تبكر أول النهار بركة، والبركة يحرص عليها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في هذا الوقت: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ويلاحظ الإنسان أنه إذا عمل عملا في أول النهار يعني يجد البركة ويلمسها، إذا عمل عملا أول النهار يجد البركة ويلمسها بأي عمل، سواء كان عمل ديني أو دنيوي يجد البركة، وإذا تأخر كأنه ضاع ذلك اليوم، يضيع ذلك اليوم وما يشعر ببركته، إذا تأخر نام إلى وقت متأخر ثم بعد ذلك يريد أن يقوم بجار أعماله، فإنه لا يلمس البركة ولا يحس بها كما يحس بها في أول النهار. فلا ينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه شيء حفظته كرره وراجعه ولا تتركه، فما تكرر تقرر شيء حفظته إياه أن تعرضه للنسيان، سواء كان القرآن أو غير القرآن من السنة ومن ذلك، وألا يؤثر بنوبته غيره، إذا جاء دوره ففي مسألة العلم ومسألة القراءة ومسألة كذا لا يؤثر غيره، لا يؤثر غيره في ذلك. لماذا؟ قال: فإن الإيثار بالقرى مكروه، الإيثار بالقرى مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرب من إناء فكان عن يمين ابن عباس وعن يساره يعني بعد كبار السن، بعد كبار السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني قال ابن عباس لأنه على اليمين والأحق هو للأيمن فالأيمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن، الأحق بأي شرب وكذا الأيمن لازم استاذن استاذنني ان اعطي هؤلاء بحكم كبر السن. فقال عباس لا اوثر بنصيبي منك احدا لا اوثر بنصيبي منك احدا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يده لانه هذه القربة وبركة لا يريد ان يفوتها على نفسه ان يشرب بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا يريد ان يفوت هذا على نفسه. فقال رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يده واحد. الشاهد ان الايثار بالقرب ما ينبغي اللهم الا اذا كان هناك مصلحه مثل يعني ان تؤثر بالقربه مثلا يعني والدا مثلا تكون في الصف الاول ووالدك بعدك فتؤثر وتقول له ادخل بدلي وترجع انت هذا لا بالبر لا باس به. هذا ايضا من رايته الاحق بذلك يعني كبر علم او نحو ذلك او عن باب الاحترام والتقدير فيعني ماذا تجعله يتقدم وأنت الآخر هذا لا بأس. المصلحة ما هناك حرج إلا فالأمر أن الإنسان يعني يغتنم القرب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما من إلا والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يلتهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قال رحمه الله فإن الإيثار بالقرب مكروه لثلاث الإيثار بحبوب النفس فإنه محبوب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار بحبوب النفس أمر طيب يعني أمر دنيا تؤثر غيرك به هذا أمر طيب لكن قربة عبادة وطاعة فلا تؤثر غيرك به إلا لما سمعت إن كان هناك مصلحة في ذلك من بر ونحو ذلك فلا بأس. قال فإنه محبوب. فيرى الشيخ المصلحة للإيثار في بعض الأوقات بمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل الأمر. وإما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يلمذ أحدا من رفقته أو غيرهم في فريضة رزقه الله الكريم إياها وألا يعجل بما حصل. يعني مما ينبغي للمتعلم طالب العلم ألا يحسد أحد من زملائه يعني إن رأى في أحد زملائه موهبة وأعطى الله إياها من ذكاء أو حفظ أو فهم قوي أو نحو ذلك فلا يحسدوا على شيء أعطاه الله إياه فإن هذا الحدث منهم محرم. ألا قل لمن كان للحاسد لا تدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى بما فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجواب الله. فالحسد منهم فلا تحسد أحداً. لا تحسد احدا على نعمه اعطاه الله اياها لا على زميل ولا غير زميل لا على رفيق ولا غير رفيق لا تحسده واسال الله من فضله كما قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما فاسال الله من فضله والله سيعطيك. أما أن تحسدون فهذا لا يجوز أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسد لا يجوز التحاسد أبدا والحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن غيره. قال بعض العلماء يرجح هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن الحسد أن تكره يعني نعمة الله على غيره أن تكره أن ينعم الله عز وجل على غيره وهذا أقرب كونك تكره هذا فهذا هو الحسد صلى الله عليه وسلم. وألا يعجب بما حصل وألا يعجب حياة تبقى العجب والغرور إن تحصل على علم تحصل على خير ورزقه الله فهما وذكاء وحفظا فلا يعجب ولا يغتر بل يحمد الله سبحانه وتعالى وينسب النعمة إلى الله جل وعلا يشكر الله ويشكر الله على هذه النعمة. قال وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ وطريقه في نفي العلم أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته وإنما هو من فضل الله تعالى فلا ينبغي أن يعجب في شيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى. يعني علاج العلم إذا أردت أن تعالج نفسك من العلم والغرور فاعلم ان ما تحصلت عليه من علم او زكاه او حفظ او فهم هذا ليس بحولك ولا قوتك، وإنما هو فضل نعمة الله عليك، محض نعمة الله عليك، هذا محض نعمة الله عز وجل عليك، هو الذي أنعم عليك بهذا، هو الذي أعطاك هذه النعمة. إذا نحمد ربك، احمد ربك الذي أعطاك هذه النعمة. أما أنك تعجب وتعجب بشيء أنت ليس لك فيه حول ولا قوة أن تخترعه، نعم هذا يعني ماذا؟ عين المعصية صلى الله عليه وسلم، وهذا يسبب الهلاك، وهذا يسبب كذلك أيضا أن يحرمك الله على النعمة التي أنت فيها. العلم والغرور من أسباب حرمان النعمة الذي أنت فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه مرجل الرأس يختار في مشيته ختم الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فعلوا طريقه من هذه الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي ألا يعترض عليه، لا يعترض على حكمة الله سبحانه، لأن الله عز وجل يعني اقتضت حكمته أن يجعل هذا النعمة في هذا الشخص، وأن يجعل هذا العلم في هذا الشخص، فلا تعترض على حكمة الله. يعني فهي يعني حسدت إياها الاعتراض على حكمة الله. كما قال هذا الشاعر: ألا كل من كان للحاسد لا تدري على من أتأت الأدب، أتأت على الله في بعيد، لأنك لم تقل ما رأيت، أجازك منه بأن جازني وقد تدعن توجه الطلب. فالذي يحسد غيره هو اعترض على حكمة الله. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل هذا النعمة في هذا الشخص. فأنت الآن تأتي تحسد معناه أنك اعترضت على حكمة الله جل وعلا، معناه أنك أسأت الأدب مع الله الذي أعطاه هذه النعمة. فمن الذي أعطاه هذه النعمة؟ هو الله. إذا لا تعترض، لا تعترض، بل اسأل الله من فضله. قال: وألا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها والله أعلم. الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأقرب الشمائل، يعني يكون على أكمل الصفات، يكون صفات حامل القرآن، حافظ القرآن، يعني صفات طيبة، صفات جميلة، شمائله كريمة، أوصافه حميدة، لأنه حافظ القرآن، ينبغي أن يعني ماذا يكون عنده عمل بالقرآن، ينبغي أن يكون عنده عمل بالقرآن، فإنه قدوة. فإذا كان حامل القرآن وحامل القرآن وغير حامل القرآن سواء، يعني في مسألة أن يعني ماذا كأنه من سائر الناس، يعني ماذا لسانه يطلق في السب والشتم والطعن والمزح والسباق واللعان نحو ذلك، كذلك أيضا يعني ماذا غرور من تكلم أو استلزأ بشيء مباشرة، مضاربات ومخاصمات، لا يعني أنت عندك القرآن أكرمك الله بالقرآن، كن حليما تحلى، يعني تأدب بآداب القرآن، كن حليما، عليك السكينة، عليك الوقار، صفات طيبة، اعمل بما في القرآن، اعمل بما في القرآن، وكن يعني ماذا متقدما بخلق القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتأدب في آداب القرآن، ينتهي بما أمر به في القرآن، ينتهي عما نهي عنه في القرآن، يقف عند حدود الله عز وجل التي مذكورة التي ذكرها الله في القرآن، وهكذا. قال: ومن آداب أن يكون على أكثر الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، إجلالا للقرآن، وأن يكون مفعولا عن دليل الكتاب، المكاسب الدنيئة المحرمة اجتنبها، المكاسب الدنيئة المحرمة اجتنبها، نعم، ويعني ماذا بارك الله فيكم، ويكون كسبه طيب حلال، شريف النفس متربعا على الجبابرة والجفاه لأهل الدنيا، يعني ما يدني نفسه، ما يدني نفسه لأهل الدنيا، نعم، وإنما يكون عنده شرف نفس، يكون عنده شرف نفس، حيث أنه ما ينظر إلى أرباب الدنيا وأصحاب الدنيا يعني بنظرة، يعني ماذا نظرة أنه يعني ماذا من أجل أن يعني يرائيهم أو نحو ذلك حتى ينال شيء في الدنيا لا، ما ينبغي هذا. ينبغي له أن يكون شريف النفس متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، نعم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما قال الله عز وجل: واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يكون الإنسان عنده تواضع، وحب للمساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى يعني أبا ذر رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين والدنو منهم، فالمساكين يعني ما يترفع عنهم، بل يتواضع لهم ويحبهم ويدنو منهم ويكون خلقه حسن مع يعني ماذا بارك الله فيكم مع المساكين ومع من يستحق ذلك من أهل الخير والصلاح. وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار، يعني عنده السكينة عنده الوقار، ما يكون عنده عجلة، ويكون عنده كذلك أيضا قيش، ويكون عنده زلل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رواه مسلم. فالحلم والأناة صفات جميلة يحبها الله عز وجل. ينبغي الإنسان على سيما هذا القرآن أن يكون متصفا بذلك. قال: لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. وهذا أثر حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليل إلى الناس نائمون، بنهار إلى الناس مخبرون، وبحزن إلى الناس يفرحون، وببكاء إلى الناس يضحكون، وبصمت إلى الناس يخوفون، وبخشوع إلى الناس يقتالون. وهذا منقطع، بين المسيب بن رافع وابن مسعود رضي الله عنه، السند إلى ابن مسعود ضعيف لكن معناه صحيح. وعن الحسن رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رقيب، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، يعني يعملون بما فيها، القرآن إنما أنزل للتدبر والعمل به، قراءته وتدبره والعمل به، فلا ينبغي الإنسان أن يفوت هذا. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونه، ما يكون له حاجة إلى الصلاحين أو الرؤساء، ينبغي أن يتركهم وأن يعني ماذا يبتعد عنهم، فإن قربه منهم يفسد عليه نيته ويفسد عليه علمه ويفتنه بالدنيا، لكن بعده عنهم أسلم له، أسلم لقلبه. ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونه. وهذا سند صحيح على الحاشية، وجه الأجل الأجلي في أخلاق القرآن أو في أخلاق حملة القرآن. قال: وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يشهو مع من يشهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. كلام جميل، وهذا أثر صحيح للفضيل. حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، يعني أصحاب له ويعني ماذا يكون مثلهم، لا، ولا يشهو مع من يشهو، يعني يقبل مع من يقبل، ولا يلغو مع من يلغو، يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه والكلام الباطل مع من يفعل ذلك، تعظيما لحق القرآن، لأن الله أكرم بالقرآن فينبغي له أن يعظم القرآن. فصل: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتجر بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وهذا يعني هذا صحيح، الإمام الألباني رحمة الله عليه صحيح. وفي الحاشية نقلا عن ابن كثير رحمه الله بنظائر القرآن أنه قال: أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة أقصر مدة، أن قوله لا تغلوا فيه لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينادي التدبر غالبا، لأن قابل بقوله ولا تشبعوا عنه لا تتركوا تلاوته، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تشبعوا عنه بمعنى تتركوا تلاوته، ولا تغلوا فيه، ولا تغلوا فيه بمعنى أنكم تسرعون في قراءته بلا تدبر، تسرعون في قراءته وتتركون التدبر. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة البدع، أي إقامة السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا يصححه الأعلام الواسع رحمة الله عليه في الجامع الصحيح. اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة البدع يتعجلونه ولا يتعجلون، يتعجلون ولا يتعجلون، ومعنى يتعجلون يتعجلون أجرهم في الدنيا ولا يتعجلون، يعني يتعجلون أجرهم في الآخرة، يعني لا يحتسبون بقراءتهم القرآن في الآخرة الأجر في الآخرة. ورواه أبو داود بمعنى من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجرا إما بالنار وإما بالسمعة أو نحوهما. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن، ثم سأل فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سأل، قام رجل فتلا آيات من القرآن، ثم سأل، يعني سأل الناس أولا تلا آيات من القرآن ثم سأل. وهذا يفعله كثير من يعني كثير من هؤلاء الشحانين، يأتي ويقرأ القرآن ويشحن ويطلب الناس، يسأل الناس أموالهم، هذا ما يجوز، هذا الفعل ما يجوز، واتخاذ القرآن تكشفا محرم لا يجوز ذلك. قال ثم سأل فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون. أحد الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعقوه. سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعقوه. الحاجة ما لم أجده في هذا السياق، قد علّه المؤلف رحمه الله بن قطع. قال: وهذا إسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة، إن ذكر عن عمران بن حسين مسند أحمد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن واسأل الله به، فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به. هذا إسناد ضعيف، شريك النخعي وخيثمة كلاهما ضعيف، حسن من يسمع من عمران. وأما أصل الوزر على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي اسمه محمد ابن محمد منع أخذ الوزرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله وابو حنيفه الرحمن بن زاد. وعن جماعه انه يجوز الى لم يشرطه، قال هو الصواب، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، انه يجوز الى لم يشرطه، يجوز ان ياخذ يعني هذا شيئا لم يشرطه، وانما يعني هكذا جاءه خيرا بدون شرط ولا قيد فيجوز له اغلى. اما ان يشترط الشرط ما سيعلم إلا بكذا وكذا، تعالى لا يجب، تعالى لا يجب، لأن هذا ينافي الإخلاص لله جل وعلا، والله عز وجل يقول: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ويقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وأبطئ إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يحسن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي يريد في عمل الآخرة الدنيا هذا والعياذ بالله توعد بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. تعمل لله سبحانه واخلص نيتك لله سبحانه وتعالى في هذا العمل في تعليمك القرآن أو غير ذلك، وما جاءك بدون شرط فلا بأس عليك أن تأخذه، يجوز لك أخذه، يجوز لك أخذه. فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتاك من هذا المال من شيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، وما لا فلا تتبع نفسك. فما جاء من هذا المال شيء أنت غير مشرك ولا سائل، غير مشرك يعني تتطلع إليه نفسك، تتطلع إلى ذلك ولا سائل، ما سألت ولا طلبت، وإنما جاءك هكذا بدون استشراف وبدون طلب يجوز لك أخذ. أما إذا كان بسؤال أو استشراف فلا فلا تأخذه.
يعني
عطوه
المال بس
هما
يريد
أن يأخذ لكن ما تريد. يعني رقم يقدر. يعني معناه أنه يعني يريد هذا. يريد هذا. يعمل لله عز وجل. يعمل لله ويخلص نيته لله سبحانه وتعالى ما جاء ما راح. أما الاشتراك فقط. اشتراك سواء يعني تكلم به أو في نفسه. أو في نفسه. هذا غلط. يعمل لله سبحانه وتعالى وما يعني جاءه شيء أخذه بدون اشتراط بدون استشراف نفس وما لم يأته إليه وما لا فلا ولا يتبع نفسه تمام الحقيقة ما أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة اشتراط من غير سؤال ولا اشتراط نفس فقوله وما لا فلا تتبع نفسه نعم وقد فصل هذا التفصيل مقدام رحمه الله عليه وذكر ونقل الإمام أحمد رحمة الله عليه وسلم الحاكي على المقدمة في المغني في المرقية المعجل حيئاً وغير شرباً أظاهر كلام أحمد جواجه قال فيما نقل عنه نقل عنه أيوب نسافر لا يقرب ولا يشارك فإن أعطي شيئاً أخذ وصدق لذلك المقدمة في قوله صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة إشراف نفسه خذه وتموله فإنه رزق شرقه الله إليه. قال رحمه الله وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارقه واستأجره إجابة صحيحة وقد جاءت من جواز الأحاديث الصحيحة. احتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصحبة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من النار فقبلها.
الفقهاء في القرى يعملوا معلومة كده يعملوا يقرروا من الزياد وغلاب الأسبوع اليوم الخميس في الهماسة ولا ما هنجاش في الهماسة قالوا لا يروي
ايش الهماسة؟
الهماسة
وكل يوم أيضا ليه؟
لا 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 لا
لا
يحتسب أجر عند الله يحتسب أجر عند الله ما جاء وما راح حاسد ويعني ماذا يتسبب يكتسب ممكن إذا قصر على الشر إذا قصر على الشر يعني يخلص عمله لله هذا خير
لو جعل النية بس على القراءة والكتابة والقرآن لو جعل النية المال من أجل
تعليم القراءة والكتابة
لأنهم
كانوا كله
يعني
أما من أجل القرآن طيب قال هذا حديث مشهور رواه أبو داود وغيره في آثار كثيرة عن السلف ينبغي له عموما ينبغي المعلم عموما والداعي إلى الله عموما الذي يعلم الناس ويتصدى لتعليم الناس أن لا يسألهم أجرا هذا هو شأن الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا هذا ينبغي له عموما هكذا أن يكون هذا حال نعم لا يسأل الناس أجرا ولا يسأل الناس مالا وإنما يعمل لله سبحانه ويخلص عمله لله سبحانه ويريد بذلك وجه الله جل وعلا يريد بذلك وجه الله وبهذا تكون البركة في تعليم ويحصل الخير أما الذي يريد بتعليمها الدنيا هذا غالبا يعني ما يحصل في تعليم البركة ما يحصل في تعليمه بركة وانظروا إلى المدارس انظروا إلى المدارس أكثرهم ما يريد إلى الدنيا ما في بركة كما قال بعضهم يا خيرة الأقوال وبركة الأغلال ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال هذا لنيل شهادة أقرأ من أجل الشهادة، تدرس من أجل الشهادة، وندرس من أجل آخر الشهر حصل على واحد، وتعلم تعلم ما تعلم أهم. نعم تجد الطالب يخرج من الثانوية وهو بعضهم ما يعرف يقرأ ولا يكتب بسرعة. نعم ضعيف القراءة والكتابة، هو خريج ثانوية. هذا الله المستعان بسبب أنهم يريدون الدنيا. الحمد لله الراتب يأتيه. فالأجب الله له أنه يخلص. ما والله له أنه يخلص يعمل. الراتب سيأتي سيأتي. ورزقه سيأتي. فما والله أن يخلص يعمل. لكن بسبب أنه نية نية من أجل الدنيا ما حصل بركة. ما حصل بركة. ولو أنه نوى وجه الله والتقرب بذلك. يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تدريسه وتعليمه. ورزقه هو آتى إليه آتى. رزقه آتى إليه. سيتحصل على الأجر وسيحصل في تعليمه بركة. ويخلص في عمله. حتى في راتبه يحصل له بركة. حتى راتبه الذي يتقاضى يكون له في بركة. أما الذي يعني ما هو مخلص في عمله وتجده ما يهمه تعليم لا يهمه كذا، وإنما يعني كما هو الحال في كثير من المدرسين هداهم الله فما في بركة لا في راتبهم ولا في أرزاقهم ولا في تعليمهم ولا في شيء. الله سبحانه قال رحمه الله وحديث المشهور رواه أبو داود وغيره بآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المزوجون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن بإسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض، فلم يجد له الأمر بخلاف أن يعقد معه تجارة قبل التعليم. الله أعلم. اللهم بارك الله فيك.